محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة لكنها لم تفضي إلى نتيجة، ولا أتوقع أن المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة. وتوجه السيد الخامنئي إلى الإدارة الأمريكية ليشدد على أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا إياها من أن تتجنب التصريحات الفارغة والعبثية، فيما أكد أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن طهران تواجه مواقف أمريكية غير معقولة وغير منطقية، مؤكدا أن موضوع التخصيب ليس قابلا للتفاوض أصلا. وقال عراقشي إن ما نشهده حاليا هو مواقف غير معتادة وغير منطقية من الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية، وقد جاء إعلانهم العلني عن هذه المواقف ليقابل برد فوري من جانب إيران. بدوره أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الخارجية العمانية قدمت مقترحات بشأن الزمان والمكان للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، إلا أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن ذلك. شهدت العاصمة الإيرانية اختتام فعاليات منتدى طهران للحوار بكلمة للرئيس البرلمان محمد بكر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقشي، بعدما تناول المنتدى أهم التطورات الإقليمية والدولية بحوارات غير رسمية. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
منتدى طهران للحوار، أكبر منصة دبلوماسية في إيران، اختتمت فعالياته بعد سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وقد أسهم المنتدى في مناقشته قضايا محورية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتغييرات المتسارعة على المستوى العالمي، إضافة إلى دراسة محور المنطقة في صياغة المتغيرات الدولية.
لا يمكن تحقيق التنمية والازدهار بشكل منفصل أو معزول في منطقة غرب آسيا. جهود إيران لتوسيع نطاق الأمن تشمل جميع أنحاء المنطقة، انطلاقا من إيمانها بأن بيئة آمنة ومستقرة توفر أرضية مناسبة لتنمية الدول.
المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة كانت حاضرة على طاولة الحوارات.
التفاوض بين إيران وأمريكا يمكن أن يلعب دورا فعالا في السلام والاستقرار الإقليميين، وأن المنطقة تدعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية بل وتسعى إلى إزالة سوء الفهم القائم وتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
شكل المنتدى منصة دبلوماسية مهمة لمناقشة سبل مواجهة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. منتدى طهران للحوار في دورته الرابعة شهد مشاركة واسعة من 53 دولة وحضور أكثر من 250 شخصية سياسية وأكاديمية، بالإضافة إلى وزراء الخارجية من سلطنة عمان وقطر وأوزبكستان وطاجكستان وغيرهم، إلى جانب حوارات واجتماعات خاصة ركزت على مستقبل المنطقة.
مرة أخرى تجلت أهمية الدبلوماسية والحوار في حل القضايا الإقليمية والدولية المعقدة، وطهران من خلال استضافتها لهذا المنتدى أكدت أن لا طريق أمام الاستقرار والثبات في المنطقة إلا عبر نافذة الحوار.
قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة لن تكرر ما فعلته بالعراق وأفغانستان، مشيرا إلى أن اتفاق واشنطن مع القوات اليمنية حماية للملاحة على حد تعبيره. بدوره حذر القائم بأعمال رئيس العمليات في البحرية الأمريكية جيمس كيلبي من الاستخفاف بالقوات المسلحة اليمنية، مؤكدا أنهم يشكلون تهديدا. وخلال جلسة نقاش بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي قال كليبي إنه من الخطأ الاعتقاد بأن اليمنيين سيكتفون بالصمت، وهم يواصلون النهج ذاته وسيغيرون تكتيكاتهم، لذا علينا أن نراقب ذلك ونفكر مليا فيما سيتغير حتى نتمكن من الاستعداد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وإدراجه ضمن بنك أهدافيا ردا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع. وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، كما أكد أن صنعاء لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. وحول الخطوة اليمنية الجديدة دعما لقطاع غزة وتداعياته على الاحتلال نتوقف. وهذا التقرير.
الحصار بالحصار، هكذا يتعامل اليمن مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصارا مطبقا على قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات إليه ويصعد من مجازره بحق الفلسطينيين. وبعد الحظر الجوي اليمني على مطارات الاحتلال خاصة مطار بن غوريون والذي أدى إلى توقف رحلات العديد من شركات الطيران العالمية، تفرض صنعاء حظرا بحريا على ميناء حيفا شمال فلسطين المحتلة على غرار الحظر على ميناء إيلات والذي أدى إلى إغلاقه بشكل تام.
إن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف.
وعلى هذا الأساس فإن أي شركة تنتهك حظر الملاحة على ميناء حيفا ستدرج على قوائم العقوبات اليمنية ويحظر على أساطيلها عبور البحر الأحمر والمحيط الهندي، كما ستصبح عرضة للاستهداف، فيما سيضرب القرار نصف الاقتصاد الإسرائيلي كون هذا الميناء يشكل عصب الاحتلال الاقتصادي والحيوي وشريانه الأهم، ما أثار قلقا في كيان الاحتلال وفق مواقع عبرية. وفيما لقي الإعلان اليمني إشادة فلسطينية، بدت واشنطن غير مهتمة بالقرار معلنة في الوقت نفسه التزامها بوقف عدوانها على اليمن، فيما أعطت بعض التبريرات لإبرامها اتفاقا مع صنعاء. من جانبه حذر القائم بأعمال رئيس العمليات في البحرية الأمريكية جيمس كيلبي من الاستخفاف باليمنيين ومن مخاطر الوقوع في فخ الحسابات الخاطئة أمام اليمن، وقال أنهم يشكلون تهديدا.
أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 67 شهيدا. وفي التفاصيل، ارتقى 12 شهيدا في قصف على مدرسة تؤوي النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، كما استشهد 15 شخصا بينهم أطفال أثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. هذا وسقط 7 شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف منزلا في منطقة جباليا شمالي القطاع، كما قصف الاحتلال منزلا بمعسكر جباليا أسفر عن 9 شهداء. دعت بريطانيا وفرنسا وكندا حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورا بدخول المساعدات إلى القطاع. وفي بيان مشترك حذرت الدول الثلاث الاحتلال من أنها تتخذ إجراءات ملموسة ردا على إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري المتجدد على القطاع وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية. وفي السياق نفسه، دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا وأستراليا واليابان حكومة الاحتلال إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبصورة كاملة. وحول هذا الموقف اللافت من الدول الغربية إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة، نستمع وإياكم لهذا التقرير.
في تطور دبلوماسي جديد، صدر بيان مشترك عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا دعتا لأبيب إلى وقف الحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مهددا باتخاذ إجراءات ملموسة بينها عقوبات شاملة في حال استمرار القصف ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا التصدي لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس رحبتا بالبيان المشترك الصادر عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية البيان شجاعا وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أنه يمثل موقفا دوليا داعما لحل الدولتين وإنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين. حركة حماس أكدت من جانبها أن البيان يعبر عن رفض مبدئي لسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تنتهجها تل أبيب، داعية إلى ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب. بالمقابل انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيان ووصفه بالجائزة الكبرى لهجوم 7 أكتوبر، متمسكا بشروطه لوقف العدوان التي تشمل نزع سلاح المقاومة ونفي قادتها وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. بينما هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سيموتريش بتجويع وتدمير ما تبقى من غزة وتهجير سكانها. تأتي هذه التطورات في وقت دان فيه وزراء خارجية 22 دولة النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات، مطالبين بالسماح الفوري بإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة دون تسييس. وفي مؤشر على عمق الأزمة الإنسانية، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ما دخل من مساعدات لا يتجاوز 9 شاحنات من أصل 44,000 شاحنة مطلوبة خلال 80 يوما من الحصار.
أكدت الأمم المتحدة أن سماح الاحتلال بدخول 9 شاحنات مساعدات لقطاع غزة لا يمثل سوى قطرة في بحر ما هو مطلوب، ودعت الأمم المتحدة إلى فتح معبرين على الأقل إلى غزة وتسهيل الإجراءات لدخول المساعدات وتسريعها ورفع عوائق إيصالها والامتناع عن شن هجمات في مناطق التسليم والأوقات التي يتم فيها، كما حثت على السماح لتغطية جميع الاحتياجات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بأن يسلكوا طرقا متعددة، فيما عرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تكثيف الاحتلال قصفه البري والجوي على غزة وإصداره أوامر إخلاء واسعة النطاق. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 219 منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع، وذكر المكتب استشهاد الصحفي عبد الرحمن العبادلة والصحفية فاطمة رائد حسونة في قصف استهدف حي التفاح شرق غزة، ودان بشدة الاستهداف الممنهج للصحفيين محملا كيان الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية الجرائم ضد الصحافة. بدورهم دعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الصحفية كافة إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية ووقف الإبادة الجماعية بحق الصحفيين. هذا ويواصل جيش الاحتلال حصاره لبلدتي بورقين وكفر الديك غرب محافظة السلفيت في شمال الضفة الغربية اليوم 6 على التوالي، وسط استباحة شامل الأراضي قرية بورقين، وذلك بذريعة البحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بالقرب من البلدة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
مكتب لمحتل في قلب بلدة فلسطينية، بهذه الصيغة فرض رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دجان وجوده على أهالي بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت، من خيمة تحولت إلى مركز قيادة تحرسه البنادق وترفع فوقه الأعلام، وعلى الجوار تستمر عمليات التجريف والبناء الاستيطاني التي تتقدم على حساب هدم منازل الفلسطينيين وتمدد يفرض على الأرض والسكان.
حدث أن حصل في قرية بروك لدى يعني بجانب قرية بروكين، هذا الاحتلال ردت فعله على الحدث تجاوزت من يعني الرد على قضية أمنية بقدر أن هناك هو كان هو يعبر عن مشروع لدى يعني، ولا تنقص الذرائع ولكن الآن هو يتضرع ويمارس عملية أخرى. يعني الاحتلال هنا لا نواجه جيش الاحتلال لوحده بقدر ما نتواجه جيشين، جيش الاحتلال من جهة وجيش أيضا من المستوطنين.
تحت ستار البحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر قرب بروقين، يستبيح جيش الاحتلال بلدتي بروقين وكفر الديك منذ 6 أيام متواصلة، اقتحامات لا تهدأ ومستوطنون يطردون السكان من منازلهم. وفي الوقت ذاته جيش الاحتلال قتل فلسطينيا بالقرب من منزله واحتجز جثمانه ويواصل تدمير ممتلكات الفلسطينيين.
دار 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 هم بفتشوا فيها، فبعد 5 دقائق طلعوا برا مكتف ومغمق وأخذوه، بعد ساعة ونص رجعوه. يعني مجرد هم ما جابوه وطلعوه ورا دار كنعان بعد 5 دقائق هو كبر. يعني أنا متوقع يعني أنهم هم ضربوه وكان الله أكبر.
في ظل تصعيد وتحريض مباشر دعا سموتريتش إلى تدمير بروقين وكفر الديك كما فعل في الشجاعية، وكرر بن غفير أن حق المستوطنين بالحياة يفوق حق الفلسطينيين بالتنقل، وبينما يحاصر السكان يتمدد الاستيطان كالسرطان يأكل الأرض ويضيق على أصحابها الفلسطينيين.
أقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال المعارك شمالية قطاع غزة، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي والمواجهة في ظل استمرار الحرب والهجمات البرية، وبذلك يرتفع عدد العسكريين الصهاينة القتلى في الحرب على غزة إلى 857، في حين يقول الإعلام العبري أن عدد القتلى الإجمالي أكبر من ذلك بكثير، إلا أن الاحتلال يتعمد التغطية على خسائره. هذا وانتقد زعيم حزب الديمقراطيين الصهيوني المعارض يائير جولان الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أنها مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم، وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود الكيان الإسرائيلي. فيما شبه جولان دولة الاحتلال بالنازية وقال إنها تقتل الأطفال كهواية، وأكد أنها تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مشيرا إلى أن إنقاذ الكيان الإسرائيلي من الحكومة الحالية بات ضرورة ملحة. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تتابع سياستها الاستقلالية ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. القوات اليمنية تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا وتقول أنه أصبح ضمن بنك أهدافها. وجيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء نحو 70 شهيدا منذ فجر اليوم. شكرا لكم أعزائي الكرام وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة أخرى من البرنامج الأدبي الواحة الأدبية، نتمنى لكم دوام الفرح والسعادة والصحة، فابقوا معنا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. مستمعين الأكرم، قال في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر زهير بن عبد الغني الرافعي الذي ولد بطرابلس عام 1349 هجري، واشتهر بالتفسير والأدب نظما ونثرا. له ديوان شعر في المدائح النبوية جاء في إحداها: بمدح أبي الزهراء تفيض نسائم، بحبك محمود بلغت الأمانيا، تغشاهم الرحمن في فيض نوره، أنار بكم ليلا وقد كان داجيا. محمد سر الله ثم حجابه، أتيت إلى الدنيا سراجا وهاديا، عليكم صلاة كالورود ندية، على الآل ما رام الفؤاد المعاليا. في الفضائل والحكم. قال الشاعر الإمام الشافعي في الود: إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله، ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، وينظر سرا كان بالأمس قد جفا. من كلام الشاعر أحمد شوقي في الناس: والناس صنفان موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. في الأمثال: مثل عربي قوام السعادة في الفضيلة. ومثل عربي آخر: صداقة الجاهل تعب. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحنان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 22. Thank you.
كل المرحب بكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في حلقة أخرى من تمثيلية أصحاب الكهف، حيث نرى المسيحية بعد أن شاءت القدرة الإلهية أن يستيقظ الفتية المؤمنون من هجعتهم الطويلة في انتظار شاهد عيان ومعجزة لإثبات عقيدة المعاد والأصول المسيحية. وتحدث هذه المعجزة بالفعل حيث يستيقظ فتية جبل الرقيم من نومهم بإذن الله بعد أكثر من 300 عام بإذن ربهم، كما صرح القرآن الكريم بذلك. وإذا بهم يجلسون في أمكنتهم وقد لفتهم الدهشة والحيرة وهجمت عليهم الآلام في أرجلهم ورقابهم، وكانت حركة عضلاتهم المتيبسة والألم الناجم عند تحركهم يزيدان من تعبهم. وقد أمضوا يوما وليلة حتى السحر في الحديث عن الماضي ونشاطاتهم العقائدية، وخمنوا أن مدة نومهم كانت نصف ليلة أو رتحا من نصف نهار أو يوما واحدا. ويلتفت ماكسيميليان ورفاقه عند استيقاظهم إلى التغيرات التي طرأت على الكهف والأشياء والمناظر المحيطة بهم، ويتطوع أنطونيوس الراعي بالذهاب إلى قرية الرقيم لإعداد الطعام، ولكنه يواجه مشهدا مذهلا في قريته التي كان يعيش فيها، فلقد تحولت القرية إلى تل من التراب والحطام. فيعود مذعورا إلى أصدقائه في الكهف، فكانت قرية الرقيم التي رأوها الليلة الماضية على حد تصورهم قد تحولت إلى خراب، وكأن غضبا من السماء قد نزل عليها، وكأن قرنا من الزمن قد مر عليها وهي مهجورة. فلنستمع معا إلى ما تبقى من قصة أصحاب الكهف.
ترى لماذا آلت قرية الرقيب إلى هذا المصير في ليلة واحدة؟ لا بد أن شيئا ما قد حدث.
ولكن ما هو هذا الحدث يا ماكسيميليان؟
الحوادث متشابكة ولا شيء في موضعه.
نعم، لا شيء في موضعه سوى الجوع يا إخوتي. علينا أن نبحث عن حل له أولا.
حسنا، إن مدينة فيلادلفيا مزدحمة ويمكن الاختفاء في زحمتها. وإعداد طعام ثم الرجوع.
هذا العمل خطير للغاية.
نعم إنه خطير.
نحن مضطرون وإلا سنهلك جوعا.
ولكن إن دخلنا المدينة سيعرفوننا ويقبضون علينا.
دعوني أذهب أنا، لا يعرفني أحد فيها.
هل تعلم يا أنتونيوس من أين يمكننا أن نحصل على طعام طيب طاهر؟ هذا مهم للغاية، فلا ينبغي أن نوفر الطعام من المشركين وعبدة الأوثان.
لا أعلم من أين علينا أن نعد طعاما طاهرا.
حسن، سأذهب أنا.
أنت يا سيد ماكسيميليان تتولى رعاية جمعنا، يجب أن تبقى لأن عليك أن ترشدنا إذا داهمنا خطر.
لا، رغم أنه عمل محفوف بالخطر، ولكن لا سبيل أمامنا غيره. أنا سأذهب.
إذن عليك أن تحذر من أن يتعرف عليك.
سآخذ حذري، سأعود قبل أن يحل الظلام. إن تأخرت فاعلموا أنهم قد قبضوا علي. اعلموا علم اليقين أنني سوف لا أعترف عليكم. في أمان الرب.
رافقتك
السلام.
سأرافقك حتى مسافة من الطريق.
طيب يا أنطونيوس، ولكن عليك أن تعود بسرعة إلى أصدقائك.
كونوا على ثقة. تعال معي يا كلبي الوفي. تعال يا كاميتيريو. أتمنى لو استطعت المجيء معك.
لم يكن هذا اتفاقنا يا أنطونيوس. نفذ وعدك، عليك العودة إلى أصدقائنا في الطائف.
نعم نعم سأعود. لقد تغير هذا المكان كثيرا. إنه لا يشبه أبدا المكان الذي كنت أقتاد غنمي إليه.
هذا التغير لم يحدث في ليلة واحدة. لابد أن مدة طويلة قد مرت.
تقول إن مدة مرت ونحن لا علم لنا بها.
أنا لا أقول، ولكن الشواهد تدل على ذلك. توقف يا أنطونيوس.
ماذا حدث؟
هذا القبر لمن؟
لابد أن شخصا مات ودفن فيه.
أعلم أن شخصا قد مات وبني له قبر، ولكن لم يكن هنا قبر من قبل.
أجل، أنا أيضا لا أذكر مثل هذا القبر.
وهذه الشجرة أيضا بهذه الضخامة لم تكن هنا. ماذا تعني هذه التغيرات؟
القبر ليس جديدا، إنه قديم.
نعم يا أنطونيوس صدقت، ولكن لمن هذا القبر؟ كأننا ضللنا الطريق.
لا صحيح صحيح، لقد كنت آتي إلى الكهف كل يوم من هذا الطريق.
أعوذ بك يا رب، ما الحكمة في ذلك؟ هذا القبر، شجرة بهذه القدم، قرية الرقيم التي تحولت إلى كومة من التراب خلال ليلة.
إنه أمر يثير القلق.
مقلق جدا. من الأفضل أن تعود يا أنطونيوس. قل للرفاق أن يحذروا أكثر فأكثر.
حسنا يا ماكسيميليان.
وليست هذه فيلادلفيا؟ فلماذا إذن تغيرت كل هذا التغير؟ علي أن أكون حذرة، يجب ألا يراني الجنود. سيقبضون علي لا محالة. ما هذا؟ هناك علامة الصليب فوق الأنفاق إلى جوار أبواب المدينة. لم يكن لها وجود قبل يوم. اللهم إني أستعيذ بك. هذه ليست فيلادلفيا، يبدو أنني ضللت الطريق. عفوا أيها السيد.
نعم.
ما اسم هذه المدينة؟
يبدو من هيئتك أنك غريب يا رجل. هذه فيلادلفيا، فيلادلفيا يا رجل.
فيلادلفيا، هذه المدينة لم تكن كبيرة كاليوم. أين معبد زينوس؟ لماذا تغير باب المدينة هكذا؟ ماذا فعلت بنا يا رب؟
لا وجود للجنة وجهنم. الجنة رمز للسكينة التي سينعم بها الإنسان المعذب بعد الموت. كيف يمكن أن تحيا أجسام البشر المتفسخة مرة أخرى وتنفخ فيها الروح؟ كيف يمكن للإنسان العاقل أن يقبل ذلك؟ من يمكنه أن ينقض أدلة وبراهين المحكمة التي لا يتسرب الشك إليها؟ لا يمكن لأي أحد الصمود أمام الأدلة العقلية. أنا أقسم بآلهتي وإلهكم أن لا قيامة وأن لا أحد سيحيا بعد الموت.
يا إلهي يا إلهي، ماذا أسمع؟ عن أي شيء يتحدثون؟ كيف تتغير فيلادلفيا هكذا بين عشية وضحاها؟
هل عدت من عالم آخر يا رجل؟
لا، أنا لا أؤمن أصلا بعالم آخر.
إذن فأنت لم تعد من عالم آخر، فهل لاقيت مسافرا وشاهدا من العالم الآخر؟
يا إلهي يا رب، إنهم يتحدثون بحرية عن أصول دين الوحدانية. لماذا لا يمنعهم جنود ديوكلاتيانوس؟
كلا، لا أظن وجود مثل هذا الكائن أو أن يكون هناك شخص رآه.
لقد أقسمت أيمانا مغلظة إلى درجة بحيث ظننت أنك إما أن تكون قد جربت الموت ذات مرة ورأيت أن لا شيء بعد الموت، أو أنك تروي عن ميت كتبت له الحياة مرة أخرى.
أنا موقن من أن الميت الذي تحلل جسمه وزال لا يمكن أبدا أن تعود له الحياة، ألا يكفي هذا؟
قل إننا لم نرى عودة الحياة إلى ميت، وإلا فإن الكثير من الأنبياء أحيوا بعض الموتى وقد رأى ذلك الجميع سوية.
وكيف لي أن أصدق شيئا لم أره؟
هل ظننت أن الله يجب أن يحيي ميتا لكل عبد من عباده كي يؤمنوا بالقيامة؟ هناك معجزة واحدة لكل العصور والأجيال، فإن شاءوا الإيمان آمنوا، وإن لم يريدوا فسوف لا يؤمنون وإن رأوا بأعينهم، كما أن الكثيرين وصفوا إحياء عيسى للموتى بالسحر.
لست غبيا إلى درجة بحيث أصدق بوجود الشيء لا أراه.
يا بني، فلا تصدق وجود عقلك إذن، لأنه غير مرئي.
لقد أفهموا الأبثيلون.
لقد أفهموا الأبثيلون.
عجز هو نفسه عن تمييز زرعتها من عدمها.
إن شك الجميع فسيعم الكفر كل مكان.
أجل.
كونوا معنا أيها الأحبة المستمعون لنرى مع ماكسيميليان العجب كل العجب الذي حل بمدينة فيلادلفيا، هذا العجب الذي رآه ماكسيميليان بأم عينيه، وهو الذي كان يتصور أنه والفتية لم يفارقوا فيلادلفيا سوى ليلة أو يوم وليلة في الأكثر. الأوضاع منقلبة رأسا على عقب، المسيحية هي السائدة وعبدة الأوثان موقفهم ضعيف، وإمارة المسيحية وعلاماتها منتشرة في كل مكان. ومع ذلك فإن متاعب الفتية يبدو أنها لم تنتهي بعد، فلقد واجهت ماكسيميليان متاعب من نوع آخر سنتعرف عليها في البقية الباقية من حلقتنا. تعالوا معنا.
سيد القضي، هذا الرجل يدعو إلى الوثنية.
يجب أن نحاكمه أمام الملأ، فليأتي الناس إلى هنا.
ماذا حدث؟ العباد الأوثان ليس لهم حق الدعوة إلى دينهم في فيلادلفيا؟ هل ما أسمعه حق أم زال عقلي؟ لا أدري، هل أنا نائم أم يقظ؟ من الأفضل أن أغادر هذا المكان قبل أن أجن حقا. لقد كتب في الأعلى كنيسة القديس بالتالو. هل ما أقرأه صحيح؟ هذه كنيسة؟ ماذا يعني هذا؟ عفوا سيدي.
نعم.
ماذا تعني الكنيسة؟ هل هذه الكنيسة هي معبد اليهود؟
لا يا أخي، هذه الكنيسة التي يتعبد فيها المسيحيون.
وهل للمسيحيين معبد؟ عفوا، ما هذا التمثال؟ ماذا يفعل أمام الكنيسة؟
كيف لا تعرف؟ هل أنت مشرك؟
لا 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 لا، كان مجرد السؤال.
هذا تمثال مولانا المسيح الذي علق على الصليب.
الصليب المقدس؟
نعم،
تمثال المسيح.
أجل، يبدو أنك لم ترى صليب التمثال المقدس حتى الآن يا رجل.
تفضل، خذ رغيفك.
أريد خبزا يا سيدي.
هل أنت الرجل الغريب الذي سألني عن اسم هذه المدينة؟
نعم نعم بالضبط.
خذ ما تريد من الخبز، ولكن من أين لك بهذه النقود؟ ها؟
من أين؟ إنها نقودي.
هذه النقود كنز يا رجل. كأن الحظ حالفني. لقد عثر هذا الغريب على كنز، يجب أن أجد موضع كنزه. أيها الغريب، كم من هذه المسكوكات وجدتها؟
ماذا تقول؟
سألتك كم معك من هذه المسكوكات. لا أدري من أين أنت، ولكن لا تحاول خداعي.
ولماذا أخدع؟ لا أدري عما تتحدث.
أين عثرت على هذا الكنز يا رجل؟
أنا لا أفهم قصدك أيها السيد، ولكن يمكنك إن شئت خذ هذه المسكوكة، لا أريد الباقي.
أين تذهب؟ انتظر، أين تذهب؟ لا تفكر في الهروب، قف أيها الغريب، فمن صالحك أن تتفق معي. لا تكن طماعا يا رجل، إن اكتشف الجنود أمرك فسوف تخسر. نعم، فسوف تخسر الكنز كله وتلزم بدفع غرامة، فكن عاقلا إذا وأعطيني ثلث الكنز. لا أريد إلا القليل من كنزك يا رجل.
ماذا تعني؟ ماذا تقول؟
أنت لا تعرف حتى الطريقة الصحيحة لإنفاق كنزك. سأساعدك يا رجل.
ما هذا الكلام الفارغ؟ هل جننت؟ أو قد أكون أنا الذي جننت؟ ما كل هذه الأحداث التي أشهدها من الصباح؟
أين؟ توقف، تبدو جشعا. لا يمكن أن أدعك تملك كل الكنز لوحدك.
اتركني، اتركني أرجوك. ما هذا الذي تفعله؟
إلى أين تذهب؟ قلت لك لا تتحرك.
اتركني يا رجل.
أيها الناس، لقد وجد هذا الرجل كنزا، لا تدعوه يهرب.
ماذا بك؟ اتركني،
إنه لا يريد دفع الضرائب. لقد عثر على الكنز. نعم، لقد عثر على كنز.
تنحوا جانبا، ماذا حدث؟
لقد عثر هذا الغريب على كنز ويريد الآن الفرار.
أمسكوا به، أمسكوا به، هيا ينتبه منه. عثر على كنز، عثر على كنز.
هل يصدق في قوله؟ فلنذهب إلى القاضي. تراجعوا، افسحوا الطريق، تراجعوا.
أنا الذي وجدته يا سيدي، المكافأة لي يا سيدي.
سيدي، لقد وجدنا شخصا يبدو أنه عثر على كنز، وقد كانت معه هذه المسكوكة.
أنا الذي أخبرت عنه سيدي، المكافأة من حقي.
كفى، أسكت. أخبرني، من أين لك هذه المسكوكة يا رجل؟
إنها لي، ولم آتي بها من مكان آخر.
ولكن هذه المسكوكة لا تعود إلى زماننا. انظر، هذه هي مسكوكاتنا النقدية. أتلاحظ؟ إن المسكوكات الآن ليست بهذا الشكل. ماذا تفعل هذه المسكوكات عندك؟ لابد أن تكون قديمة للغاية.
ليس لدي ما أقوله سوى أن هذه المسكوكة لي، ولم أحصل عليها من مكان آخر.
عليك أن تعترف قبل أن أصدر قراري.
ليس لدي ما أقوله، المسكوكة لي.
هذه المسكوكة في غاية القدم. ربما استطاع السيد برنباس مستشار جلالة الإمبراطور ثيودوس أن يعين تاريخها. امضي أيها الجندي إلى قصر الحاكم، وادعو السيد برنباس من جانبي.
أمرك سيد.
هادريان أو أنطونياس، هذه المسكوكة يعود تاريخها إلى ما قبل 300 عام تقريبا.
300 عام؟
برنباس عالم بالتاريخ ويقول إن هذه المسكوكة تعود إلى 300 سنة مضت. والآن أخبرنا، من أين أتيت بها يا رجل؟
لا أعلم أي شيء، لا فائدة من أي جواب أقدمه، بل إن كل شيء ليس في موضعه، وكأن العالم انقلب عاليه سافله في ليلة واحدة. هل أنت مسيحي يا سيدي؟
لماذا تسأل؟ نعم بالطبع أنا مسيحي، غالبية أهالي الإمبراطورية الرومية مسيحيون.
الإمبراطور؟ هل هذا يعني أن الإمبراطور هادريانوس وديوكلاتيانوس اعتنق المسيحية هما أيضا؟
عما تتحدث يا رجل؟ لقد مات هادريانوس منذ سنين طويلة. من هو ديوكلاتيانوس؟
ومن أين أتيت بهذه المسكوكة التي هي من عصر هادريانوس؟
أظن أنني من أهالي فيلادلفيا. طبعا قد لا تكون فيلادلفيا هذه. أنا في حيرة من أمري، والله لم أعد أفهم شيئا. لقد كان هادريانوس أمس أو قبله في فيلادلفيا، ولكنه مات من دسلي. لقد كان الجميع مشركين أمس، واليوم تحولوا إلى موحدين فجأة. في الأمس كان معبد جوبيتر وتمثاله على باب المدينة، واليوم لم يبق منهما أي أثر. يا إلهي الرحيم، أنا عبدك العاجز، لا أعلم أي شيء، فأخبرني يا رب.
قل يا سيد، هل تعلم في أي سنة نعيش؟
طبعا أعلم ذلك، أي أظن أنني أعلم. حينما غادرنا المدينة يوم أمس كانت سنة 890.
ماذا؟
لعل أمس لم يكن أمس. ليس هناك من شيء ثابت، وأنا أواجه هذه الأحداث. لا أدري. ربي هو العالم وحده.
لا نملك إلا أن نقدم لكم شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم، وانتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله، والتي ستكون الحلقة الأخيرة، والتي ستكون حافلة حقا بالكثير من الأحداث الحاسمة والمصيرية بشأن الفتية والمصير النهائي الذي سيؤولون إليه بعد أن يكتشف الجميع أمرهم ويتعرفوا على قصتهم. من الأفضل ألا نستبق الأحداث وأن ننتظر حتى الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف،
من إخراج كريم حسن.
هناك أمر، هناك سر في الروح والقلب مستقر، هناك أمر، هناك سر. الظل يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر سر عجيب يظل فينا نبضا زكيا صوتا حنونا
سر عجيب يظل فينا نبضا زكيا صوتا حنونا
يمحو الظنون يبقي اليقين له علينا نهي وأمر له علينا نهي وأمر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر في الروح والقلب
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا نسينا في الصحو يبقى بنا
يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا
في الأرض كنا يوما لنرقى والدرب صعب حينا ويسر والدرب صعب حينا ويسر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك
وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا هفونا يقول كلا وإن عذرنا يقول مهلا
إذا هفونا يقول كلا عثرنا يقول مهلا
وإن ضللنا لنا تجلى يقول منها هنا الممر يقول منها هنا الممر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر
الثالثة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية القوات اليمنية تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا وتقول إنه أصبح ضمن بنك أهدافها وجيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء نحو 70 شهيدا منذ فجر اليوم أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لها سياساتها الخاصة ولها طريقتها ونهجها وهي تتابع سياستها باستقلالية وماضية في تنفيذها وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السابق سيد إبراهيم رئيسي قال سماحته إن فترة ولاية الفقيد شهدت محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة لكنها لم تفضي إلى نتيجة ولا أتوقع أن